الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعقيبا على كلام شيخنا الإمام الحافظ الشيخ ناصر الدين الألباني في كلامه حول حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، وما أعقبه من إثارات وقع بها أحد الذين يعملون في مجال الدعوة الإسلامية وهو الشيخ عبد الرحيم الطحان في دروسه ومواعظه التي يلقيها في قطر، والردود العلمية الجميلة القوية التي أفاض بها عقل شيخنا حفظه الله، الردود العلمية الدقيقة التي تنبئ عن سخاء في العلم وإحاطة في مسائله وقدرة على استجلاب نادها وقريبها والجمع والتأليف بينها، وإن كان ليس لي من تعقيب إلا بشيء مما يقتضيه المقام، لا من حيث الاستبانات العلمية والدقائق التي ينبغي أن يلتفت إليها فيما قدم شيخنا جزاه الله خيرا، وإنما يكون تعقيبي لأمور ومسائل أسأل الله عز وجل أن تكون متقبلة عنده في الدفاع عن شيخين عظيمين وإمامين كبيرين وعمودين من أعمدة الدعوة في هذا العصر. لا أحسب أن الزمان في وقتنا هذا أو أن الله عز وجل في وقتنا هذا قد من الله على الأمة بأحسن ولا بأفضل منهما، ألا وهما شيخنا الفقيه الزائد الزاهد العالم المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا المحدث الحافظ الفقيه والداعية المخبت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظهما الله وأمتع المسلمين بحياتيهما وجعل أخراهما خيرا من دنياهما إن شاء الله. أقول إن كان لي كلام أقوله بعد هذه المقدمة الجميلة الرائعة التي أفاض بها عقل الشيخ ناصر الدين الألباني، فإنما هو تعقيب أتبين به خطى من كان قبلنا في الدفاع عن العلماء الأعلام وتبيين ما يجب أن يكون من حق لهما على الأمة وبخاصة على طلاب العلم. وكم كنت أود أن يكون الشيخ عبد الرحيم الطحان واحدا من هؤلاء الذين يقومون بهذا الحق والواجب، لا أن يكون سهما يرمى به في ظهري هذين الشيخين وهما بعيدان عنه، ولو كان منه قريبين لكان منه غير الذي كان، ولكن هكذا قال الله، وأسأل الله أن يوفقني لقول الحق وبيانه لأنه حق أوجبه الله على كل طالب علم يستطيع أن يقول كلمة الحق ويقف معها مدافعا عنها، مبينا ما قد يكون قد خفي من المسائل والسبل والأسباب التي تؤدي إليها. وعلى الله قصد السبيل، والله يهدي إلى صراطه الأقوم ويؤيد الحق وأهله وأهله لما هم حق به إن شاء الله. أقول بعد ذلك ثلاث لازمات لهذه الأمة لا تكاد تنفك عنها وتأبى إلا أن تكون مضاجعاتها أفرادا وجماعات توسوس لها آناء الليل وأطراف النهار، وتنس في آذانها أن تظل مفتحة لتلقف عنها كل ما تمليه عليها شياطينها من سوء ونقر، فتعيها وعيا لا يغيب عنها معه شيء منه البتة، صغيرا كان أم كبيرا، آفات نفسية كريهة ومناكر بغيضة محمولة على أكف الشياطين تجول بها الآفاق وتجري بها في الطرقات وتحدث الناس أنهم بسواها ليسوا على شيء، ألا وهي الظن والطيرة والحسد. وأسوأ ما تكون هذه الآفات إذا حطت برحالها في صدور العلماء وطلاب العلم، تبني فيهم العداوات وتقطع في قلوبهم المودات وتحجز عن نفوسهم التقوى، فإذا هم على شفا هاوية يمسكون بتلابيب من يجلسون إليهم في حلق العلم ويلقون السمع إليهم وهم يدلقون بألسنتهم معسول الحديث وفصيح الكلام ومسائل العلم ليردوهم معهم في هذه الهاوية. وفي كل يوم يطلع علينا رجل يضع لسانه في أعراض السابقين الأولين من صالح هذه الأمة من أهل العلم، ينقص من أقدارهم وينسب إليهم الجهل أو ينسب الجهل إليهم ولا يرى حقا لهم عليه إذ علموه وأسبغوا عليه شيئا من فضل أنالهم الله إياه وبسطوا أيديهم به عليه وعلى الألوف المؤلفة من أبناء هذه الأمة شبابا وشيوخا صغارا وكبارا نساء ورجالا. ولو أنه يكتفي بهذا لقلنا الخطو سهل والأمر يسير، لكنه باسم السنة الصحيحة والكتاب المبين والعقيدة السليمة يأتي بظواهر المسائل ويسوقها مفردة تارة ومجموعة أخرى بذرابة لسان وقوة عارضة وحسن منطق يقربها إلى العامة ويبسطها مفصلة عليهم ويكررها بحرص ودقة ربط تكرارا يخفي من ورائه أمرا لا تدريه إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أن يدريه. وعهدي بالأخ الشيخ عبد الرحيم الطحان أنه من المنافحين عن السنة الذابين عن عقيدة السلف الحاملين لواء الدعوة، ولا أدري بما أفسر مواقفه الجديدة من مسائل علمية وعقدية ودعوية بثها في الناس بأسلوب تحكمي جارح نال فيه من رؤوس الدعوة السلفية في زماننا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني، وسكر فيه من طلاب العلم الحريصين على العمل بالكتاب والسنة والدعوة بهما وإليهما سخرية لا يشك من يسمعه في أنه على مفارقة ومنازعة ونأي شديد منهم. وكان في وسعه أن يعرض تلك المسائل العلمية عرضا موضوعيا نزيها بريئا من التهكم والسخرية واللمس، ويخطر الشيخين الكبيرين إن شاء تخطئة علمية محض ويثبت خطأهما فيما ذهب إليه بالبرهان والحجة، وأن يوجه كلماته ومحاضراته التي نعتها بالمواعظ الى الناس يعمق في صدورهم الحب في الله ويزيد من تألفهم ويخفف من غلواء حماستهم ويبين لهم فيها ما يجب ان يكونوا عليه من ادب رفيع وخلق قويم واستقامة على الامر وثبات عليه، ويعلمهم دينهم الذي ارتضاه لهم ربهم سبحانه بلا غمز ولا لمز ولا نيل من سادة اهل العلم في هذا الزمان. وهل يرى ادبا يعلمه الناشئة والشباب بما يفعل فيه ويقدح في مشايخهم الذين يحبونهم ويحترمونهم ويوقرونهم، في حين انه لا يرضى من احد ممن يعلمهم هو ويجلسون اليه في حلقته ان يرفع صوته عليه او يذمه في مسألة يعرضها يراها الذام له خطأ منه؟ اولم يبقى يا عبد الرحيم ممن يذم في دنيا الناس الهالكة الا شيخ الامة في زماننا وعمود الدعوة؟ افما كاد يصرفك عن ذمهما والطعن عليهما ويكفيك شغلا عنهما؟ الألوف من الظلمة وأهل البغي والفساق والعصاة وعباد الدرهم والدينار. أحسب الشيطان يا عبد الرحيم قد سول لك هذه المواقعة في عرض الشيخين، وأحسب أنك لو ألفيت أحدهما أو كليهما لما وسعك إلا الصمت، وهذا حال الكثيرين غيرك الواقعين في عرضهما معهما، وهو الله شيء حسن يحمد فاعله عليه ان كان يفعله من ادب، ولعلك توفق الى توبة مما وقعت فيه فيكون حسنا منك تحمد عليه ان شاء الله. ماذا ستقول لربك يوم تقف بين يديه ليقتص للشيخين منك ان لم تتب؟ اذ هو يسألك: هل عبد العزيز بن باز الفقيه الزاهد العابد الجواد الصابر كان يطوي جناحه على رجس وإفساد حين وصفته في كلام من كلامك بتلويث العلم والدين؟ وهل كان ناصر الدين وهو بحق ناصره سفيها إذ تحكم عليه بوجوب الحجر عليه؟ بالله عليك هل كنت ستقول لهما ما قلت في غيبتهما لو أنك لقيتهما؟ انا اقسم بالله العظيم غير حانث انك ما كنت تقوله. افهذا شيء يحمد فيك ام يذم؟ وهل ما قلت فيه ما هو حق تتقرب به الى الله؟ وهل ترى انك تتنجو من تبعته ومسؤوليته يوم القيامة واثمه الذي وقعته بلسانك؟ ان الشجاعة في الحق يا هذا اذا لم تجملها تقوى الله والحرص على صيانة أعراض المسلمين وكف الأذى عنهم فهي ذاهبة تعود على صاحبها بالأذى، وبخاصة إن كان الأمر من مثلك يجلس لبعض الناس وترغيبهم وترهيبهم. أفلا ترى يا شيخ عبد الرحيم أن ما تصنعه من الطعن على مثل الشيخين في غيبتهما وتجهيلهما والحكم عليهما بأحكام جائرة لا تأثم به وحده بل بما يكون من جرأة ممن تعظهم على التخوض في أعراض المسلمين بأدنى سبب أيضا؟ فانظر بماذا تلقى الله من آثام انتقال وما أنت صانع بوعظك في الناس. وهل يكون ملوثا للدين من قضى حياته جاهدا في تنقية عقيدة الأمة وتصفيتها وبذل طاقته في تربية الأجيال وتوجيههم؟ وأن يكون سفيها والنشر علام السنة في الأرض والطرف نصف قرن في إظهار صحيحها والتحذير من سقيمها ودعوة الناس إليها؟ ولعل من مسلمات العلم عندك أن لحوم العلماء مسمومة، فهل لاقيت لسانك من هذا السم الضعاف؟ ولا أحسب إلا أنك تدري أن شيوع الدعوة في هذا الزمان يعود الفضل فيه بعد الله لهذين الشيخين، احدهما عندك ملوث والآخر عندك يجب الحج عليه، ألا اتقيت الله يا هذا؟ وهل أنت يا شيخ عبد الرحيم وأنت لازلت في أوائل العقد الخامس من عمره فيما أظن إلا ثمرة من ثمارهما؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل أنت إلا حسنة من حسناتهما؟ وهل يكون من حسن الأدب مع الأشياخ أن يسيء من أحسن إليه لمن أحسن إليه؟ ودعنا الآن نناقش المسائل التي تخال فيها نفسك على هدى، وأن الشيخين ومن ورائهم ومن من ورائهم على غير هدى، لنرى معا أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. وقبل أن أعرض لتلك المسائل أحب أن أذكر الشيخ عبد الرحيم ومن هم على شاكلته ممن يستسهلون الطعن على شيوخ العلم وسادته بأمور ثلاثة. أما الأول فإنه لو اجتمع الألوف من مثلك لينالوا منهم ما زادوا الناس بهم إلا حبا وتعلقا، وما ازدادوا فيكم إلا بصيرة. أما الثاني فإن من أدب العلم السواد فيه، وبخاصة من الأصاغر مع الأكابر. وهل يقتضي وهذا يقتضي أن يتكاتبوا ويعرض الصغير على الكبير قوله في المسألة التي يخالف فيها قبل أن يشيعها في الناس، فتشيع بشيوعها الفرقة في أهل العلم، فماذا كان يشينك يا هذا أو يسيئك أو يحقرك وأنت ربما تكون في الطبقة الرابعة أو الخامسة من تلاميذ الشيخين، لو أنك اتصلت بهما أو كتبت إليهما لما وقع في نفسك من مخالفتهما في هذه المسائل، بدلا من أن تنال بالطعن والمثلبة منهما؟ وأحسبك ما نلت بذلك والله إلا بنفسك، فيرحمك الله ما كان أحسن ما فعلت لو أنك عرفت قدر نفسك إذا عرفت فضل الأشياخ الكبار عليك. وأما الثالث فهو أنك أطلقت على مجالسك اسم المواعظ، والموعظة أساسها الترغيب والترهيب، والإكثار من التذكير بالموت وما بعده من الأمور الغيبية، واستجماع الفكر في الأحوال المتعلقة بها بأسلوب عاطفي يثير سواكن النفس ويحرك رواكدها ويستجيش العبرات من مدامعها بما يرد الواعظ من أمثال وقصص وأحداث وتشويق للجنة ونعيمها وتخويف من النار وأليم عذابها، إلى غير ذلك مما كان يسمع واعظ الوعاظ ابن الجوزي رحمه الله. أما سرد الأحاديث والآثار بأسانيدها وطرقها وذكر الرواة وأعمالهم وعدد مروياتهم وسن ولادتهم ووفاتهم ووصف أحوالهم ومساكنهم وتسمية أشياخهم وعدد المسائل العلمية إلى مضامها وذكر الصفحات الموجودة فيها، إلى غير ذلك مما لا يحتاجه إلا الباحث المحقق والكاتب المؤلف المنقب، فلا أدري والله ما علاقة ذلك كله بالوعظ والمواعظ إلا أن يكون شيئا تعرفه أو لا يعرفه إلا أنت، وذلك لما تعلم من أن الكلام ينسي بعضه بعضا، والمواعظ لا يكون تأثيرها إلا بمادتها الصحيحة وأسلوبها الحسن. ومعذرة يا شيخ عبد الرحيم إن قلت هنا إنني لا أتهم، ولكن هل ترى من فائدة يدركها المستمعون إليك وأنت تلقي عليهم ما تسميه للموعظة على هذا النحو الذي جريت عليه في مواعظك؟ فإن كنت ترى ذلك فأرجو أن تجعل لها مجلسا خاصا تفسر فيه ما أغلق فهمه علينا من هذا الأسلوب الوعظي الجديد، وإلا كان ما يحوم الظن حوله منها، وأرجو أن تنفي الظن قبل أن يصبح يقينا. وأحسبني لا أكذب إن قلت إن الأسلوب الوعظي الذي يسلكه الشيخ أبو بكر الجزائري أطال الله في عمره هو الأسلوب الأمثل الذي يحسن بكل واعظ أن يفيد منه، فقد برع فيه وإن كان لك بعض الملاحظات عليه، لكن المؤمنين بعضهم نصحة لبعض، ومن تواضع لله رفعه الله، فكان أولى بك أن تنصحه أن يعود عن بعض الأمور الخطأ التي تراها فيه، لا أن تجعل منه شيئا تسخر منه، وأنت تعلم جزاء من يسخر من أخيه المسلم. والواعظ يا عبد الرحيم لا يكون واعظا إلا إن كان وعظه نافعه في نفسه أولا، فيرى فيه الموعظون أثر وعظه، وأدناه أن لا يذكر أهل العلم والصلاح والدعاة الأخيار إلا بخير، وأن يذب عنهم إن ذكروا عنده بسوء، وأعلاه أن يجانب أسلوب القصاصين الذين كانوا يصرفون وجوه الناس إليهم بأساليب جذابة يظن بها فيهم أنهم علماء متمكنون من ناصية العلوم كلها، ويهمون الدهماء العامة أنهم قادرون على تصريف وجوه الكلام حيث شاءوا وكيف شاءوا وأن شاءوا. ولا يشك عاقل بل ويجزم أن القصاصين بذكائهم الجم وببراعتهم الواهبة في قديم وحديث استطاعوا إحراز حب العامة والاستحواذ على قلوبهم واستجلاب إعجابهم، حتى صار لهم ذكر دائم على ألسنتهم وحضور لا ينقطع في قلوبهم، مناقبهم عندهم موفورة وفضائلهم لديهم غزيرة. وهبوا من هذه وتلك ما ليس عند علماء الأمة لو اجتمعوا إلا اليسير. ورحم الله أحمد بن حنبل وابن معين إذ لزم الصمت من دهشة عقدت لسانيهما، وذلك القصاص ينسب إليهما ما لم يعلما وما لم يقولا. وأنا لم يسبق لي أن اجتمعت إلى كلام الأخ الشيخ عبد الرحيم وما رأيته ولا أدري من أمره إلا ما كنت أسمعه من ثناء الناس عليه، ومنهم شيخنا المحدث العلامة الشيخ ناصر أمتع الله بعمره وعلمه الأمة. إي والله إنه كان يثني عليك يا شيخ عبد الرحيم في الوقت الذي كان لسانك يستطيل في أرضه، وأوجبت الحجر عليه بظلمك وبخبيث قولك يا الله ما أبشع الظلم وأسوأ الظالم. فانظر يا عبد الرحيم ما يقول الذي أوجبت عليه الحجر فيك وما تقول فيه أنت، فأيكما أتقى لله؟ أنصحك يا عبد الرحيم أن تبادر إلى الاتصال بالشيخين الملوث عبد العزيز بن باز والذي يجب الحجر عليه الشيخ ناصر الدين الألباني، بعد أن تستغفر ربك من شنيع ذنبك وتحل نفسك من وثاق سوء ما أرديت نفسك فيه من ذنبهما، ثم تبادر إلى توبة تعلنها في الناس كما أعلنت ذمهما تبرأ فيها مما وقعت فيه من عرض الشيخين العظيمين. أقول لم يسبق لي أن استمعت إلى كلامك، فلما استمعت إليك من الأشرطة التي عدوت فيها على الشيخين أعجبني جدا فيها أسلوبك وطريقة عرضك واستطرادك وبراعة إرادك وسعة حضورك. وإخالك تعلم يا شيخ عبد الرحيم أن العلم أمانة، وأن العالم والقارئ أول ما يسألون يوم القيامة عن علمهم، فيقال له ما يقال، فأعد لذلك اليوم عدته. وإني لأعظك أن تبقى غامسا لسانك فيما يغمسه الجاهلون الطاعنون الذين لا يتقون الله، فلا تثني لسانك عن سبهما وقبيح قولك فيهما، ولا تنفي عن قلبك وغرك الذي هاج لسانك عليهما من غير ما ذنب أو سوء أتاه أحدهما. اللهم إلا أن يكون لما لهما من فضل عليك وعلى الألوف من أمثالك. إن كنت منصفا مع نفسك فعليك أن تقول فيها أكثر مما قلت في الشيخين، وأن تبسط لسانك عليها بالنيل والطعن، وتظهر للناس منها ما قد تخفيه عنهم، والسامع ما تقول في أشرطتك المسجلة يستيقن أن نفسك مدهوقة لا على الشيخين فقط، بل على كل من يحبهما من الألوف المؤلفة المبثوثة في الأرض. وأحسب أنك قلت يوما من هؤلاء الألوف: فما الذي بدا حتى عدا وغدا. والآن يا شيخ عبد الرحيم، مع المسائل التي أطلعت بها على الناس باسم السنة والكتاب والحكمة وفصل الخطاب، داخلا بها عليهم من كل باب، ظانا أنك قد بلغت فيها الصواب، متقربا بها إلى العديد الوحاد. المسألة الأولى، وهي التي انتزعتها من قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإلى أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وملخص هذه المسألة إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسانه إليه حال حياته، وهو إحسان ممتد إلى أمته. لا يخال أحدا في دنيا المسلمين ينازعك في هذه الدعوة، فهي مسلمة عند كل عقلاء المسلمين وحتى مجانينهم. ولكن على أن نفهم معا أن كلامك هذا على إطلاقه موهم أشد الإيهام، والإيهام ناشئ من التشبيه الذي لا يفرق فيه بين المشبه والمشبه به، إلا من يعرف علم البلاغة. فعلماء البلاغة يقولون إن التشبيه لا يقتضي أن يتماثل طرف التشبيه المشبه والمشبه به تماثلا تاما في وجه الشبه الجامع بينهما. وعليه فإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه في قبره كإحسانه له قبل موته متطابقان تمام التطابق متماثلان تمام التماثل، فإن إحسان الله عز وجل لنبيه بعد موته إحسان غيبي ولا يعرف على حقيقته. وإن ادعيت خلافه فادعاؤك يعوضه الدليل ولا دليل، فنفوضه إلى الله سبحانه ونقف عند حدود ما نعلم في دنيانا وما انتهى إلينا من خبر نبينا عليه الصلاة والسلام من حاله صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما نعرفه من إكرام الله له سبحانه في حياته الذي تسامى على كل إكرام وتقاصر عنه كل إكرام. وكيف لا وهو الذي حاز وإخوانه الأنبياء كرامة حفظ أجسادهم أن يأكلها التراب. ولا بد وأن يكون صلى الله عليه وسلم قد فاق إخوانه النبيين بوجه من وجوه الإكرام بتفوقه في المنزلة على سائر إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد انتهى إلينا ما نعلم من إكرام الله وإحسانه إليه، واستفاض في الناس بما أوحى الله إليه سبحانه من كتابه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومما لا شك فيه أن إحسان الله سبحانه إليه بحفظ جسده إنما هو أثر من آثار إحسانه إليه في حياته باتخاذه نبيا واصطفائه خليلا. وهذا الإحسان وأثره قدر مشترك بين الأنبياء جميعا. ولو كان هذا الإحسان وأثره فضلا زائدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء لاستحقه بفضل غير فضل النبوة والرسالة والاستفاء، فيكون فضلا لسبقه وتقدمه بفضل خاص بنبوته وحده على الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الذي أهله الله به سبحانه أن يقول في نفسه بأمر من ربه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
أن يقول في نفسه بأمر من ربه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسان له في حياته لما أجرى على يديه من الخير لأمته، فأصاب من الثواب والفضل ما لو أصاب أدناه العديد من الأنبياء إذا وسعهم، فنحن نسلم لك هذا ولا ريب، ولا يستطيع واحد من العقلاء أن ينفيه، والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله، وفضله واسع وخيره عظيم. وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة،